بسم الله الرحمن الرحيم وبسندكم المتصل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس في موطئه نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وسائر علوم الصالحين إلى يوم الدين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. وبه لي قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كانوا بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال إنما هي طعمة أطعمتموها الله. وبيلي قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام كان يتزود طفيف الضباء وهو محرم. قال مالك والطفيف القديد. وبيلي قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة أن الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلى أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. وبه لي قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاطف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده ولا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وبيلي قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربدة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربدة فأمرهم بأكله. قال ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ فقال أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده. وبيلي قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربدة فاستفتوه في لحم صيد وجدوه ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأكله. فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. وبه لي قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا بعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا بعد طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأكلوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة وحوت ينثره في كل عام مرتين. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيدا فإني أكرهه وأنهى عنه، فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك فيما أحرمه عنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك أنه حلال للمحرم أن يصطاده. باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلها
ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبد الله وصفوته صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومحبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ بعض ما يتعلق بالصيد للمحرم. ومن المعلوم أن صيد الحيوان الوحشي البري ممنوع في الحرم للمحرم وللحلال ومحرم على المحرم في خارج الحرم حيثما كان ما دام محرما بحج أو عمرة. قال سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيحرم على المحرم إذا أهل بحج أو عمرة أن يصطاد أي صيد من صيد البر من كل هذه الحيوانات الممتنعة. ويعبر عنها الحنفية بالممتنع بقوائمه أو جناحيه عن أخذه المتوحش في أصل خلقته. وكذلك يقول المالكية الحيوان البري المتوحش في أصل خلقته، كما يعبر الشافعية والحنابلة يقولون الحيوان البري المتوحش المأكول اللحم. فهذا الذي يحرم اصطياده على المحرم. قال باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. يجوز له أكل صيد البحر كما نصت الآية، واختلف في الجراد كما سيأتي معنا، وحرم صيد البر كما في الآية أيضا، بل حرم على المحرم أن يدل عليه الذي ليس بمحرم أو يعينه عليه، بل ويحرم عند جماهير أهل العلم على المحرم أن يأكل ما اصطيد من أجله وإن لم يعين عليه ولم يدل عليه، إذا كان قصد الحلال من صيده أن يصطاده لهذا المحرم فيصير حراما على هذا المحرم لأنه صيد من أجله، فيحرم عليه تنفيره ويحرم عليه جراحته ويحرم عليه أكل بيضه ولا يأكل من بيضه شيئا، ولا أن يفقس بيضه ويفسده، لا يجوز له شيئا من ذلك. وأورد لنا هذا الحديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه المعية بالنسبة لسيدنا قتادة إنما كانت معية التلاقٍ معه في بعض الأماكن لم يكن في رفقته من حين الخروج ولا متوجها معه إلى البيت الحرام، ولكن كان قد سيدنا قتادة بعث، فجاء من بعض الروايات أنه بعثه بعض أهل المدينة لما سمعوا من عزم قوم على الإغارة على المدينة، وأنه لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالروحة وأخبره الخبر، ثم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بعض النواحي ليستيقن الخبر، ثم لقيه صلى الله عليه وسلم ولقي جماعة من الصحابة فكان ما كان منهم، ولهذا لم يكن هو محرم، ولو كان معه يقصد مكة لوجب عليه أن يحرم من الميقات كما أحرموا. ولكن يعلم من مجموع الروايات أن معيته لم تكن معية ملازمة ولا خروج معه من المدينة، ولكن كان مبعوثا لمهام ولم يكن يقصد مكة المكرمة، أنه رجع بعد ذلك من عسفان عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة. يقول كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة، جاء في كلام الحفظ أن الروحة والمكان الذي ذهب أبو قتادة أصحابه منه إلى جهة البحر ثم التقوا بالقاحة. طيب وذكر الرواية عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة فبعث أبا قتادة. قال حتى إذا كانوا ببطر مكة تخلف مع أصحاب له، التقى بهم في القاحة ووقع له هذا الصيد المشار إليه في الحديث، محرمين وهو سيدنا قتادة غير محرم، فرأى حمارا وحشيا، هكذا جاء في أكثر الروايات أن حمار وحش، هنا قال حمارا وحشيا، وجاء في الرواية إذا رأوا حمر وحش فحمل عليه أبو قتادة فعقر منها أدانا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا لأنهم محرمين قالوا لا نعينك عليه، وهذا من فقه الصحابة علينا حرام الصيد، قال بس ناولونا صيد لا تصيدوا أنتم ناولونا رمحين، قالوا لا 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 ولا بناولك شيء خرج بنفسك بتشيل بتحطنا احنا ما بنعينك ابدا على الصيد لاننا محرمون عليهم الرضوان، كنت نسيت صوتي المفروض فسقط مني صوتي في الروايه الاخرى، فسال اصحابنا صوته فابوا عليه فسالهم رمحه فابوا، نزل وأخذ رمحه ثم شد على الحمار فقتله صاده، فحملت عليه الفرس فطعنته فأتيت إليهم به قلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا نمسه، فحملت حتى جئتهم به فأكل منه بعض أصحاب رسول الله وأبى بعضهم من الأكل، وفي هذا اجتهاد الصحابة في الفروع وهم ليسوا بحضرة النبي لكن قريب منه قدامهم كان فيه، ولكن اجتهدوا، ومنهم من قال أننا لم نعنه ولم يصطده من أجلنا فنأكل معه، قال آخرون نحن حرم ولا نأكل، حتى لحقوا النبي فسألوه، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدمهم إلى السقيا سألوه عن ذلك، ويقول في رواية صالح بن كيسان فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا فسألته قال كلوه حلال، جاء في رواية عند الإمام البخاري قال أمنكم أحد أمره أن يحمل علي؟ قالوا لا، قال أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا، وجاء أيضا في رواية مسلم يقول هل منكم أحد أمره أو أشار له بشيء؟ في رواية هل أشرتم أو أعنتم أو استطعتم؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكم وأطعمكموها الله. فصرح بجواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن قتل ولا عين عليه ولا أشار إليه ولم يصد من أجله عند الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة الشرط أن لا يعينه ولا يشير إليه ولا يساعده فقط، وأن صيد لأجل ما يضر. ويقول وحدثني مالك بن هشام بن عروة عن أبي أن زبير بن العوام كان يتزود صفيف الضباء وهو محرم. صفيف ما هو الصفيف؟ صفيف يعني القديد الذي صف في الشمس ليبس، أو ويطلق على الصفيف الذي صف على النار لينشوي. فكان يتزود ويأخذ معه زادا للطريق من صفيف الضباء وهو محرم، ولكنهم لم يصطده وقت الإحرام ولم يعن عليه وكان من قبل فيأكل منه. قال والصفيف القديد اللحم يملحونه يجففونه في الشمس فيصف على عليه الملح ويصف في الشمس من أجل أن ييبس فلا يتعفن بعد ذلك. وفي الحديث الآخر أن عطاء بن يسار أخبرنا بقتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، لأن في حديث زيد بن أسلم صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ يطمئن قلوبهم أنه حلال صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في رواية عند البخاري فناولته العضدة فأكلها صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية المضيف قال وقد رفعنا له الذراع فأكل منه. وجاء كلوا وأطعموني ليبين لهم حل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أيضا حديث البهزي زيد بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة ومحرم حتى إذا كان بالروحة إذا حمار وحشي عقير عقره إنسان فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه اتركوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه يقرب يجي صاحبه. فجاء البهزي هو صاحبه الذي صاده وعقره. قال فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ قال هدية لكم شلوا مني. أو قال يا رسول الله هذه رميتي أن اللي رميته اللي عقرته كلوه لكم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية حتى إذا كان بالأثاية بين الرويذة والعرج إذا ظبي حاجف في ظل فيه سهم. فزعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه حتى لا يهيج أحد ولا يزعج أحد حتى يجاوزوا لأنهم حرم ولا يجوز لهم. فلماذا؟ الأول كان ميت قد عقر هذا حي ما يمكن لأحد منهم يأخذه فقفنا وترك الناس يمرون بعيد لا أحد يزعج هذا الحمار صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمحرم أن يذكي صيدا ونحوه. قال أنه أقبل عن من أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة قريب المدينة المنورة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوا عن لحم صيد وجدوا عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. بعدين قال من شككت فيما أمرتم بكونهم محرمين ويأكلون لحم صيد بر، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. قال ماذا أمرتهم به؟ قال له أبو هريرة أمرتهم بأكله. قال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يعني لو رأيت أنك تفتي على غير بينة وعلى غير علم من رأسك فتحرم شيء حلو الله بضربك بوجعك، لكن أفتيتهم بالحق. وهكذا عن عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستوتوه في لحم صيد، وجدوا ناسا أحلة يعني جمع حلال غير محرمين يأكلونه، يعني هل يجوز يأكلون أو لا، فأفتاهم بأكله. ثم قدمت مثل عمر فسألت عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قلت أفتيتهم بأكله. قال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. فقال مرة معنا أن النبي وكل أبا بكر بقسمة لحم الصيد في حجة الوداع. وعن عطاء بن يسار كعب الأحبار أقبل من الشام في ركبين محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. هذا فلما قدم المدينة على سيدنا عمر ذكروا له ذلك، قال من أفتاكم بهذا؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرته جعلت أميرا عليك حتى ترجعوا يعني من نسككم إلى بلدكم. لما أخبروا أن بعضهم أفتوه بهذا فسألهم من هذا الذي أفتاكم من أجل يظهر علمه وفضله فأمره عليه. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل يعني قطيع من جراد أفتاهم كعب أن يأخذوه ويأكلوه، وبعضهم فصلوا بين جراد الحجاز وغيره وقالوا يقول ابن العربي ان اسمه جراد الاندلس لا يوكل لانه ضرر معه. فجاء فيها عند ابن ابي اوفى في روايه ابي داود والبخاري يقول غزونا مع زوجهم 7 غزوات ناكل الجراد، في روايه ابن عيم ياكله معنا. وهكذا اصل حل الجراد مجمع عليه بين الائمه، لكن المشهور عند الإمام مالك وهي أيضا رواية عن أحمد أنه إذا مات بسبب أن يقطع بعضه أو يلقى في النار يحين، فإن مات حتف أنفه على الجراد لا يحل. ولكن عامة العلم أنه داخل تحت عموم قوله أحلت لنا ميتتان. فلما قدموا على عمر بن الخطاب بعد ما رجعوا من مكة ذكروا له ذلك، قال ما حملك على أن أفتيتهم بهذا أكل الجراد؟ قال هو من صيد البحر. قال ما يدريك؟ قال يا أمير المؤمنين يوسف إن هي إلا نثرة حوت. جاء في هذا حديث ضعيف أن أصله من البحر، ولهذا كان حكم صيد البحر أنه لا يلزم فيه ذكاء وأنه حل ما يدده كالبحر. ولكن لم يصح هذا الحديث، ومنهم من قال إنه نثرة بحر، ولكن الصحيح أنه بري والمحرم ما يجوز له أن يأكل منه. وهكذا عند أكثر أهل العلم. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه يجوز أن يشتري؟ فلما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه. يقول إذا كان يعترض به يعني يقصد به الحاج اعتراض فلان الشيء الذي تكلفه وقصده من أجلهم صيدة فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين يعني بل صادوا للمحلين أو لنفسه فوجده محرم فابتاعه فلا باس به يعني يزل شراءه لأنه لم يصد لأجله. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وتقدم معنا أن الإمام بحنيفة قال وإن صيد من أجله إذا لم يعن عليه يجوز له. قال مالك في من أحرم وعنده صيد قد صاده وابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا يجب عليه بل لا يجب عليه بل يجوز له أن يبقيه في بيته ولا بأس أن يجعله عند أهله. وهذا فيه خلاف. أما من أحرم بيد صيد يجب عليه إرساله. واختلفوا هل يخرج عن ملكه أو لا بإحرامه. ورجح الشافعي أنه يخرج عن ملكه إذا كان في ملكه أي صيد من صيد البري فدخل فالإحرام خرج ذلك عن ملكه. وقال الإمام مالك كما سمعت لا يخرج عن ملكه يبقي عند أهله ولكن لا ينتفع بشيء منه حتى يحل. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبراك وما شابه إنه حلال للمحرم أن يصطاد كما قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أي السائرين على أرجلهم. الله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق والإقبال الصادق والقبول التام وثبتنا على الاقتداء بخير الأنام ودفع عنا به الآفات والعهات وصح الظواهر الخبيات بلغنا فوق الأمنيات في عافية مع صلاح شؤون الظاهرة والخافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.